بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من سنن أبي داود رضي الله عنه قال: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. وبليلة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرملة أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحرث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ أحدثني أبي حدثنا الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. باب كراهية يوم صوم الشك. وبني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلته قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتى بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب في من يصل شعبان برمضان. وبلي قال: حدثنا مسلم بن رحمة قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليصوم ذلك الصوم. وبلي قال: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. باب في كراهية ذلك. وبلي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: قديم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو داود ورواه الثوري وشبر بن العلاء وأبو عيسى وزهير بن محمد عن العلاء. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد: لما؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه.
اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشرعه الحنيف ومنهاجه الذي بعث به نبيه المصطفى صلى الله وسلم وبارك وتعالى عليه وعلى آله، وهو المخصص بالتكريم والتمجيد والتشريف. أدام الله الصلوات على ذلك الجناب الأشرف وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القدر المنيف وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا لطيف. وبعد، يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى أخبار وأحاديث ما يتعلق برؤية الهلال في رمضان، ويقول: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. وأورد هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن كريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته، أي من المدينة إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل عليه رمضان وأنا بالشام. فرأينا الهلال ليلة الجمعة، يعني مساء الخميس ليلة الجمعة، وثبت عند الأمير، وصام معاوية وصام الناس ورأى الهلال عدد كثير. قال: ثم قدمت المدينة في آخر شهر، آخر شهر رمضان، وصل إلى المدينة رجع من الشام، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما وقال لما ذكر الهلال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيت ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه ناس كثير وصاموا، وصام معاوية. قال: لكننا رأينا ليلة السبت، ليلة الجمعة ما روي عندنا في المدينة، لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه. قلت: ألا فلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان هذا استدلال القائلين باختلاف المطالع، وأنه إذا رؤي في بلد لا يلزم البلاد الأخرى الصوم حتى يرى في بلدهم، وأن لأهل كل بلد رؤية، وهو الذي يفتى به في مذهب الإمام الشافعي من جملة الأقوال التي نقلت عنه رضي الله تعالى عنه، أنه العبرة فيه باختلاف المطالع، وقيل بمسافة القصر، وقيل بالأقاليم، والأقرب إلى ذلك ما كان يتعلق باختلاف المطالع. إلا أن من أهل العلم من قال: إذا كان ثبت عند الحاكم فجميع من تحت ولاية حكمه يلزمهم الصوم تبعا له، سواء في البلد التي رؤي فيها أو التي لم يرى فيها. كما أشار أيضا بعض أهل العلم أنه إذا رؤي ببلد ثم شهد عدلان في البلد الأخرى أنه رؤي في البلد الأخرى فيلزمهم قبول تلك الرؤية، هذا إذا اتحد المطلع والحاكم. الشافعية اشترطوا اتحاد المطلع واتحاد الحاكم، فإذا اختلف الحاكم ولو كان المطلع متحد فالعبرة بالثبوت عند الحاكم، فإن لم يثبت عند الحاكم فلا اعتبار له عند الحاكم الآخر. و من الناس من ينظر إلى مراعاة اجتماع الناس على الكلمة الواحدة، ولكن ما يتعلق بالمواقيت فيأتي فيه الحكم في الصلاة قبل الصوم، أنه يختلف من بلد إلى بلد، فلا تغرب الشمس في وقت واحد في البلدان، ولا تطلع ولا يطلع الفجر في وقت واحد، ولا تزول الشمس للظهر في وقت واحد، فأهل كل بلد بحسب طلوع الشمس عندهم يصلون، ينتهي وقت الفجر بحسب غروبها، يطلع بدأ وقت المغرب، وهكذا. فالشهر من جملة ذلك، ولكن أكثر الفقهاء والعلماء يقولون إذا رؤية في بلد فأهل البلد الأخرى يلزمهم الصيام تبع لهم. حتى قال قائلون منهم إذا لم يعلموا فأفطروا فعليهم بعد رمضان أن يقضوا هذا اليوم الذي لم يصوموا. فبقي مع وجود هذه الأقوال عند الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى احتياط المحتاط لصومه، وأكثر الفقهاء يقول إذا ثبت بخبر الناس أن أهل البلد البلد من البلدان قد رأوه فعليهم الصوم معهم، وإن لم يصوموا فالقضاء. وهكذا يقول الأئمة مثل أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه، وكذلك في رواية عن الإمام الشافعي نفسه. والمعتمد في مذهب الشافعية أن العبرة بالمطالع، فإذا اختلفت فلا يدخلون هؤلاء لأنهم لم يروه. والذين قالوا أنه يلزم الناس كلهم قالوا في حديث ابن عباس أنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وهذا في حق كل أهل بلد لا يختص ببلد دون أخرى. فكون المعنى أننا لا نعتبر رؤية أهل البلد الأخرى، هذا فهم لابن عباس ما حمله الأمر النبوي، الأمر النبوي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكمل العدة 30. فإن فهم ابن عباس منه لأن كلامه هذا قد يفهم منه أنه تختلف المطالع ولا اعتبار برؤيته في بلدة دون أخرى مطلعها مختلف، ولكن الاحتمال الثاني أنه راجع إلى أن الأمر أن نفطر لرؤيته وأن نصوم لرؤيته، وهذا أمر مجمع عليه ومتفق عليه، فإن غم أكملنا العدة 30. ولكن إذا رآه بعضنا فكأن رآه كلنا، فلا يشترط أن يراه الناس كلهم. وعلمنا بعد ذلك أن ثبوت الشهر لدخول رمضان يكفي عند كثير من أهل العلم شهادة رجل واحد. وقال الإمام مالك ويرون لابد من شهادة عدلين، سواء في دخول رمضان أو خروج رمضان كله سواء لابد من شهادة عدلين بالنسبة للحكم على العامة في الصوم، أما بحق من رآه أو من صدق رؤيته فعليه من يصوم وحدهم، لكن ما يثبته الحاكم ويلزم العامة به إلا إذا رآه عدلان وعدل على الأقوال الأخرى. وهكذا سرد لنا الأحاديث عن الحسن في رجل كان بمصر أو بمصر من الأمصار، لا خصوص البلد المسمى بمصر ولكن أي مصر من الأمصار، فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال الحسن لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. فالخلاف في عموم لزوم الصيام بالرؤية ولو في بلد واحد، وتيسرت أسباب المعرفة لأن ما في مثل ذاك الوقت، فمهما رؤي في الشام فلا يمكن إبلاغ أهل المدينة أنه رؤي، لأنه إذا أرادوا أن يبلغوهم فيحتاجون إلى أن يسيروا مسافة قريب شهر، فكيف يبلغونهم برؤية الهلال في نفس الليلة؟ ما كان يمكن مثل ذلك. أما الآن فيمكن، يقول الآن رأينا بالضبط في نفس الوقت أن يبلغوهم من هنا ومن هنا وما إلى ذلك، فصار التواصل قائم. ولكن يبقى وجاهة القول باختلاف المطالع، خصوصا عند اختلاف الحاكم أيضا وجه وجيه، كما قلنا أن ذلك ثابت لنا في الصلوات الخمس، فما يمكن بغروب الشمس في بلد يصلوا على البلدان كلهم المغرب، ما يمكن هذا، كما أنه لا يمكن أن نفطر في كل يوم بغروب الشمس في بلد أخرى تختلف وقت غروبها عن وقت غروبنا، فكذلك ما نبدأ بالصوم ولا نفطر العيد إلا إذا كان المطلع متفق مع بلدنا. فأما إذا اتفق المطلع واتفق الحاكم فبالإجماع يجب الصوم على الكل، ولكن الإشكال عند اختلاف الحاكم وإن اتفق المطلع. وعلى هذا كان لما كان المسلمون مفرقون دويلات فيكون في المطلع الواحد يثبت عنده ما يثبت عنده، وذا يصوم وذا ما يصوم، وذا يثبت عنده العيد يصلي وذا ما يصلي، وهم في بلد متقاربة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من جملة الفتن التي أصابت المسلمين، وما وسع أهل الفقه إلا أن يقرروا أحكام الفقه ويصبروا على زمن المحنة والفتنة حتى ينقضي وينتهي، إلا أن أهل الاحتياط يحتطون لدينهم ولصومهم. وهكذا حتى لما رؤي هلال شوال في من لا يحق أن يقبل منهم الرؤيا في سنة بعض السنين، فلم يفطر الإمام الحداد مع جماعة من أصحابه وبقي إلى اليوم الثاني، ثم أقام في اليوم الثاني صلاة العيد عنده في مكانه في مسجده في الحاوي، وكتب إلى كثير ممن كاتبوه أنهم لم يتم التثبت والقيام من عند هؤلاء، وأنهم استعجلوا في قبول الشهادة ممن لا تقبل شهادته، وأنه تعرضوا للهلال في الليلة الثانية فلم يرى هذا ذلك، فكان يشكو في ذلك من تساهل بعض أهل القضاء والحكم وعدم التثبت في دين الله تبارك وتعالى. فهكذا ولم يأمر الناس بأن يقضوا، ولم يأمر الناس، ولكن في نفسه ومن كان من خاصته وتباته وتبعه صاموا، ولم يبالوا بالرؤيا الباطلة التي لا أثر لها. القصد من هذا أن الاحتياط في الدين لا يخفى على صاحب الصدق مع الله وصاحب الإرادة براءة لدينه، وإلا فالإثم والمسؤولية يرجع إلى الحاكم نفسه الذي قبل الشهر وإن لم يكن صحيحا، فإذا تساهل فالإثم عليه، وعامة المسلمين يبرؤون من ذلك. قال في بعض المسائل التي لا تقوم القرينة فيها بقوة سيدنا الإمام الحداد، قال عليهم مسؤوليتهم، لهم القماط لنا الصماط ولهم القماط، يعني إذا هم لم يخافوا الله تعالى ونحن لم تظهر لنا قرينة واضحة بينة فنتبعهم، وإذا أثبتوا أفطرنا معهم، ولنا الصماط لهم القماط، هم اللي بيسألوا عنه إن كان تساهلوا. أما فرق بين هذا وبين ظهور قرائن واضحة ودلائل بينة لأنه ما يمكن الرؤية وأنها مستحيلة، فعند ذلك أخذ بالاحتياط في الدين، فما أعدلهم وما أوسط منهجهم رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر لنا صوم يوم الشك، وقال عمر من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف العلماء والفقهاء في ذلك ما تقدمت الإشارة، فقيل من كان صامه لأجل رمضان فقد عصى، وإن كان صامه على أنه من شعبان أو صامه نذر أو كفارة أو لاعتياد صوم أو نفلا، فمن الناس من قال لا شيء عليه، حرم الشافعية أن يصوم يوم الشك، ولكن يوم الشك عندهم إذا تحدث برؤية الهلال ولم يثبت، فأما إن لم يتحدث برؤية الهلال فهو من شعبان بيقين وليس بيوم شك، وسواء كان في فطر أو في صحو أو في غيم، فهذا يوم الشك عند الشافعية أنه يوم 30 من شعبان إذا تحدث برؤية الهلال ولم يثبت، ولكن يوم الشك عند الإمام أحمد بن حنبل إذا كان الهلال الجو صحو في ليلة 30 من شعبان ولم يثبت الهلال وتحدث برؤيته ولم يثبت، فهذا عنده يوم الشك. أما إن كان هناك غيم فعنده يجب الصوم، احتمال أن يكون الهلال من وراء الغيم، أيوة. فليس بيوم شك عند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وعامة الفقهاء لم يفرقوا بين أن تكون ليلة صحو أو ليلة غيم في ليلة 30 من شهر شعبان، وعلمنا إذا كان صوم يعتاده الإنسان فلا إشكال في ذلك، كما تقدم في النهي عن أن يتقدم صوم شهر رمضان بيوم أو يومين إلا في صوم كان يصومه أحدكم. ولا تقدموا صوم رمضان بيوم ويومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصوم ذلك الصوم. وكذلك ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر شعبان، وروى أبو داود عن الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر شبع عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن نبي سلمة عن أم سلمة أنه لم يكن يصوم من الشهر شهر من السنة شهر تاما يعني غير رمضان إلا شعبان، والقصد أنه أكثر الشهر أكثر شعبان، يعني لم يثبت أنه جميع أيام شعبان صامها ولكن أكثر أيام، والعرب يطلقون على من صام الأكثر أن يقولوا صام الشهر كله. فلذلك فهذا جمع بين الروايات وأنه لم يصم شهرا تاما إلا رمضان صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأشهر كان يصومه بعد رمضان شعبان، فكان يكثر الصيام في شعبان، ولهذا جاءنا بعد ذلك الحديث الآخر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وذلك ما أخذ به الشافعية أنه من لم يكن يعتاد الصيام ليس له عادة وليس عليه قضاء ولا نذر ولا كفارة فلا يصوم بعد شعبان استعدادا لرمضان. وجاء أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، يعني يصوم أكثر شعبان ويصل صومه برمضان، وكان كثير من أهل العبادة يصومون شوال ويصومون رجب وشعبان ورمضان فيواصلون الصوم في الثلاثة الأشهر، وذلك من أنواع الإنابة والعبادة إلى الحق تبارك وتعالى ما لم يضعفهم تقدم الصيام عن صيام رمضان، والغالب أنه لا يمر الشهران وهم على الصوم إلا وقد ألفوا الصوم وتقووا عليه فيدخلون رمضان برغبة وبنهم للعبادة وللصوم في رمضان، وهذا شأن العباد. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله تعالى عنكم. فرع في مذاهبهم في من أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال. قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور لا كفارة عليه لكن يأثم، وقال أبو يوسف عليه الكفارة، قال ولو جامع بعد الزوال فلا كفارة، والأكل عنده كالجماع في هذا. قال لأن صومه قبل الزوال مراعى حتى لو نواه صح عنده، فإذا أكل وجامع فقد أسقط المراعاة، فكأنه أفسد الصوم بخلاف ما بعد الزوال، فكأنه لا يصح نية رمضان فيه بالإجماع. ودليلنا أن الكفارة تجب لإفساد الصوم بالجماع، وهذا ليس بصائم. فرع،
وهذا عند الإمام مالك، ما لم يكن نواصيا من الشهر كله فإنه صيام الشهر كله فحكمه حكم الذي نوى الصوم من الليل.
فرع في مذاهبهم في نية صوم التطوع. ذكرنا أن مذهبنا صحته بنية قبل الزوال، وبه قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وطلحة، وأبو أيوب الأنصاري، وابن عباس رضي الله عنهم، وأبو حنيفة، وأحمد، وآخرون. وقال ابن عمر، وأبو الشعثاء، جابر بن زيد التابعي، ومالك، وزفر، وداود، لا يصح إلا بنية من الليل. وبه قال المزني، وأبو يحيى البلخي من أصحابنا. ونقل ابن المنذر عن مالك أنه استثنى من يسرد الصوم فصحح نيته في النهار، واحتج لهم بعموم حديث عائشة وحفصة، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. واحتج أصحابنا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم. رواه مسلم. وفي رواية قال إذن أصوم، رواه البيهقي، وقال هذا إسناد صحيح. والجواب عن حديث تبيت النية أنه عام، فنخصه بما ذكرناه جمعا بين الأحاديث. وروى الشافعي والبيهقي بالإسناد الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام، والله أعلم.
هذا عجيب، مذهب سيدنا حذيفة بعد الزوال. لكن تقدم الكلام أن النية قبل الزوال في صوم التطوع هي الصحيحة جمعا بين الأحاديث التي جاءت بالصوم في أثناء النهار قبل الزوال، والأحاديث التي أوجبت النية من الليل. فحملت الأحاديث التي أوجبت النية من الليل على الفرض، على الواجب، والحديث التي تبيح النية من أثناء النهار ما لم يتناول مفطرا على النفل والتطوع، وعليه عامة الأئمة. وتقدم معنا أيضا قول الإمام أبي حنيفة إن التبييت هو الواجب من التعيين، في التعيين أن التعيين واجب في النذر وفي القضاء والكفارة، ولا يلزمه التعيين في نهار في رمضان. فأجمعوا على وجوب التبييت النية من الليل اسمه في الفرض، وأم في النفل، فيصح أن ينوي إلى الزوال ما لم يتناول مفطرا. والحديث الذي أورده أنه رواه الشافعي والبيهقي بسند صحيح عن سيدنا حذيفة أنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام، وكان مذهب سيدنا حذيفة جواز النية ولو كان بعد زوال النهار، وهذا في النفل، في النفل بدا له الصوم في النفل. والاستدلال أيضا بحديث أنه صلى الله عليه وسلم يأتي إلى البيت يقول عندكم شيء، هل يوجد غداء وما يوجد في شيء في البيت؟ فإن قالوا نعم يتغدى، وإن قالوا ماشي يقول إني إذن صائم أو إني إذن أصوم، خلاص ينوي الصيام ويصوم اليوم، ماشي في البيت أكل موجود. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد وقع له كما سمعتم أن ضيفا نزل به فبعث إلى أبياته التسعة فلم يوجد فيها غير الماء، لا تمرة ولا كسرة ولا خبز، البيت التسع كلها، يقول والذي بعثك بالحق لا نجد إلا الماء. فقال النبي لبعض أصحابه من يأخذ ضيف رسول الله من يكرمه؟ قال له أبو طلحة أنا يا رسول الله. أخذه راح إلى عند أم طلحة يقول زوجته أكرمي ضيف رسول الله. قال أكرم ضيف رسول الله منين؟ حتى أنا ما عندنا عشاء إلا عندنا عشاء صبية، عندنا عشاء الأولاد بس عشاء الصبيان ماشي. أنا وإنت ماشي لنا عشاء. قال لي اسمعي أنا سأبطي مع الضيف في المسجد بنصلي العشاء وأنت نومي الصبيان علليهم ونوويهم ويهم ثم قدمي ما عندك من العشاء فإذا قدمتيه فقومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه حتى يأكل الضيف حتى يشبع. المهم أننا نأكل ولا نأكل حليه يأكل حتى يشبع فإن ضيف رسول الله ولا بد نكرمه. قالت مرحبا نومت الصبيان ولدهم ناموا. جاء هو وصاحبه دخل به قدموا العشاء قاموا تتسكن. قال بس خلاص ما دام انطفى خليه بعد العشاء تعالي بس ناكل الحين بعد العشاء نصلح السراج. وهم يقربون الطعام تحت الضيف ما يتناولون شيء حتى شبع ضيفهم وهم يصلحوا السراج. فنزل الآية في حقهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. فلما جاء في صلاة الصبح يصلي مع النبي قال أبا طلحة عجب ربكم من صنيعكم البارح وأنزل فيكم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وتلا عليه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم أبو طلحة ونعم أم طلحة إذا ما هي خيرة تقول له عاد نحن بلاش بتجيب لنا الناس هذاك بتخلي عيالنا بلاش إيش من آدمي أنت ترجع ما عندي شيء ولا بعطيك شيء. ولكن قالت مرحبا نومت صبيانها وأكرموا الضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس لما روى عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس من ها هنا فقد أفطر الصائم ويجوز أن يأكل ويشرب ويباشر إلى طلوع الفجر لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فإن جامع قبل طلوع الفجر وأصبح وهو جنب جاز صومه لأنه عز وجل لما أذن في المباشرة إلى طلوع الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يجوز أن يصبح صائما وهو جنب. وروت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع في غير احتلام ثم يصوم فإن طلع الفجر وفي فيه طعام فأكله أو كان مجامعا فاستدام بطل صومه وإن لفظ الطعام وأخرج مع طلوع الفجر صح صومه. وقال المزني إذا أخرج مع طلوع الفجر لم يصح صومه لأن الجماع إلاج وإخراج فإذا بطل بالإلاج بطل بالإخراج والدليل على أنه يصح صومه أن الإخراج ترك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق ما علق على فعل شيء لا يتعلق بتركه كما لو حلف أن لا يلبس الثوب وهو عليه فبدأ بنزعه لم يحنث وإن أكل وهو يشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل وإن أكل وهو شاك في غروب الشمس لم يصح صومه لأن الأصل بقاء النهار.
نعم. وهذه مسائل ذكرها الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب سيفصلها ويشرحها الإمام النووي معنا إن شاء الله فيما يأتي. فقهنا الله في الدين ورزقنا متابعة حبيبه الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رضي الله عنه وعنكم ونفعنا به بكم وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين. لأن قال فصل في ذكر حوادث ما بعد الهجرة مرتبا على سنين. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وسجر بها القرار وأقر الله عينه بألفة المهاجرين والأنصار وعزه الله جنده باجتماع الكلمة والدار أذن الله له في الانتقام من عدائه والانتصار فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الألوية للأمراء وجهز السرايا وشن الغارات على من داناه من مشرك العرب وحين فرغ منهم تطاول إلى تخوم الشام وبلاد العجم مرة بنفسه كغزوة تبوك، ومرة بسراياه وبعوثه كغزوة مؤتة، وحتى كتب آخرا إلى ملوك الأقاليم يخيفهم ويهددهم ويدعوهم إلى طاعته، فمنهم من اتبعه على دينه كالنجاشي وملوك اليمن وملك عمان، ومنهم من هادنه وأتحفه بالهدايا كهرقل وملك أيلة والمقوقس صاحب مصر، ومنهم من تعصى فأظفره الله به ووفدت عليه الوفود من جميع الجهات. وقال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال: أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. فكان تمام ذلك على أيدي أصحاب الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وها نحن نذكر إن شاء الله تعالى حوادث ما بعد هجرته صلى الله عليه وسلم مرتبا على سنين كما سبق، وبالله سبحانه التوفيق.
هذه 10 سنوات قضاها النبي في المدينة المنورة، ما مثلها سنوات لا قبل ولا بعد. 10 سنوات أكمل فيها شان الدين وإبلاغه إلى المشارق والمغارب، وإبقاء الأمة على محجة بيضاء كاملة في مدة كيف يتأتى إقامة هذا كله للعالم كله في هذا الوقت القصير، وكاتب رؤساء العالم وأمراءه ودعاهم إلى الله صلى الله عليه وسلم، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا. مدة كيف من 10 سنوات سلح هذا كله فيها صلى الله عليه وسلم، وقبلها 13 سنة في مكة قبل هجرته الشريفة، فكل مدة بلاغ الرسالة 23 سنة. 23 سنة وكيف أثرها في الوجود وفي العالم، والحسن البيان والتوضيح لكل ما يحتاجون إليه في شؤون الحياة كلها. آية من الآيات، سيدنا نوح عليه السلام أقام في قوم 950 ولا آمن معه إلا قليل وهلك الكفار بعد ذلك، وده في 23 سنة عم النور شرق الأرض وغربها، وأقام الأمر بقوة متماسكة حتى يخلف من بعده من يخلف ويبقى في أمته، وكل ما يحتاجه الصادق المقبل على الله في أي زمان لما يجد من تراثه وأثره وبلاغه ورثاته ما يكفيه وما يشفيه وما يستدل به وما يهتدي وما يبلغ به الغاية. فصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته.
ففي السنة الأولى بنى صلى الله عليه وسلم مسجده ومساكنه، وكتب الكتاب بين المهاجرين والأنصار، وفيه أنهم أمة واحدة من دون الناس، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وما كان بينهم من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها وادع يهود وشرط عليهم ولهم، وألحق كل قبيلة منهم بحلفائهم من الأنصار. ثم آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين فقال لهم: تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هذا أخي. ثم آخى أيضا بينهم وبين الأنصار، وجملة من تآخى من الفريقين 90 رجلا، 45 من المهاجرين ومثلهم من الأنصار، وقيل جملة من 300، والله أعلم.
قول الذي ثبت لنا اسمهم أن فلان أخاه أخوة خاصة بفلان بن فلان وفلان بفلان بن فلان، لأنهم وردوا دفعات إلى المهاجرين إلى المدينة، ولكن في أوائل الأيام بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار الأخوة الخاصة غير أخوة الإيمان العام، فكان الواحد منهم يرى أخاه وعز عليه وأشد من أخيه من النسب، وحتى أرادوا أن يورثوهم وأبت الله ذلك بل وآثروهم بما عندهم، وكان أحدهم يقسم جميع مال نصفين يعطي أخاه النصف إلى غير ذلك من مكارمهم رضي الله عنهم، كما وصفهم رب العالمين في كتابه وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكان عجب في التاريخ، وهذه الأخوة الخاصة الذي ضبطت أسماهم فيها ما بين 90 45 من المهاجرين و45 من الأنصار، الأخوة خاصة ويصلون بمجموعهم في مختلف الأوقات إلى نحو 300 وبعد ذلك كله. فالتاريخ حافل وزاهي بمكارم ما بين المهاجرين والأنصار وما أجلها وأعظمها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي بين سيدنا علي واحد معين من الأنصار، وبعدين يقول له سيدنا علي جعلت كل واحد يعني من هذا اللي وصلوا قريبة أخ لم تجعلي، قال أنا أخوك وأخذ بيده وقال هذا أخي وولي، فجعل الأخوة الخاصة بينه وبين سيدنا علي بن أبي طالب. ولهذا نزل منزلة نفسه لما نزلت الآية أنفسنا وأنفسكم، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم دعا فاطمة الزهر، وأنفسنا وأنفسكم دعا علي بن أبي طالب. وخرج بهم، لما خرج بهم كان يمشي وخلف سيدنا علي وخلف سيدتنا فاطمة ومعهم الحسن والحسين، ارتاعت قلوب النصارى الذين أرادوا يباهلوا، ونظرهم يقول بعضهم لبعض تباهلون هؤلاء، ما عاد يبقى من قومكم واحد في الأرض. فقالوا يا محمد رجعنا عن المباهلة كأن صالحك فيما بيننا وبينك، فصالحهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونعم البنوة ونعم الأبوة ونعم النسوية ونعم النفسية، وتعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم. فكان مظهر نساء الأمة والنساء المحيطات بذات النبوة فاطمة، مظهر البنوة الحسن والحسين عليهم رضوان الله تعالى. وهكذا عظم التآخي بين المهاجرين والأنصار، وكان مما بدأ به مسجده الشريف وإقامته، واشترى الأرض التي كانت عليه التي بنى عليها المسجد، وكان بعضه مسقوفا وبعضه مكشوفا ضاحي، وهذا هو المعلوم الآن من محل محرابه ومن عند جدار الحجر إلى نهاية السواري المعلومة بالخطوط صفرة كانت فيها، هذا المسقوف وبعده المكشوف إلى حدود السواري الموجودة في رأسها مكتوب حد مسجد النبي، حد مسجد النبي، ومن الجهة الشمالية إلى عند الحصوة، إلى عند الحصوة، فهذه الحدود المسجد الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام. ثم زاد سيدنا عثمان في الجانب القبلي، وزاد سيدنا عمر بعدين في الجوانب، حتى وصلوا إلى عند دار العباس وادخلوا في المسجد، ثم لم يزل يتسع. ويروى عنه قال مسجدي مسجدي ولو امتد إلى صنعاء، يعني حكم هذا المسجد هو هو مهما اتسع مهما كان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واشتغل معه جميع سادتنا الصحابة المهاجرين والأنصار في بناء المسجد الشريف، وكان ينقل الحجارة على كتفه الشريف وبيده ويضعها، وينظر أحسنهم خلطة فيأمرهم بأن يخلطوا الماء بالتراب، وأحسنهم وبناء يقومون بشأن رص البناء، وعامتهم يقومون بالنقل الحجارة ونقل الطين ونقل ذلك. وأشرف بعينه الكريمة على المسجد كله عليه الصلاة والسلام، وكان أول ما اهتم به بناء المسجد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ثم بنى الحجر جنب المسجد، وأكثر حجراته جنب المسجد وبعضها منتزح قليلا، ولكن الآن دخلت كلها في المسجد وحواشيه جميع حجره وجميع بل عدد كثير من بيوت صحابته وبل ومزارعهم دخلت كلها في المسجد الآن، بل عامة المدينة القديمة دخلت وسط المسجد، حتى امتد المسجد إلى عند الصحراء التي كان يخرج إليها يصلي بها الناس العيد، يصلي العيد بالناس في الصحراء، عند مسجد الغمامة، فوصل المسجد إلى جانبها. أيوة. صلى الله على سيدنا محمد وآله. وكان يرى أثر الغبار عليه وهو يحمل عليه الصلاة والسلام على وجهه وعلى صدره وعلى بدنه، وهو يحمل الحجارة ويضعها في مواكنها ويشرف عليهم في العمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي كان سيدنا عمار بن ياسر عنده ضخامة فكان يحملونه من حجرين مثلا، فكان يبسط البيضة، قال يا رسول الله ترى أصحابك يحملون حجر حجر يحملوني حجرين إنهم يريدون يقتلوني. يقول الله سلام لا، إنما تقتلك الفئة الباغية. قال ليسوا بقاتليك، هذا ما يقتلونك، هذول ستقتلك بعد في وقت الفئة الباغية. وعدت 40 سنة بعدين جاء القتل حقه بعد. إنما تقتلك الفئة الباغية صلى الله عليه وسلم. فكان يراهم يعملون يشتغلون في نشطهم، ويقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، يشلون معه. بعد أقرأ.
إلى أن قال من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحك لها أن طيت، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك وضع جبهته لله تعالى ساجدا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، ولما تلدتم بالنساء على الفروش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجرون إلى الله.
الدلجة المشي في الظلام، أدلجة مشى في الظلام في الليل. من خاف أدلج، يعني إذا كان عنده خوف يتحرك. فإذا وصلوا الناس إلى منزل في السفر وأرادوا أن يبيتوا، إن كان محل آمن باتوا، من كان في خوف أحد يمشون يروحون إلى محل آمن. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. قال فكذلك في هذه الدنيا، من خاف الله والدار الآخرة حرك نفسه واستعد بترك المعاصي وفعل الطاعات وشمر، ومن أدلج بلغ المنزل، والمنزل هنا الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ومن لا عنده خوف وجلس محله ما يبلغ المنزل، هذاك يبلغ المنزل وذا يجيله إما السيل وإما السبع وإما العدو ويجتاحه في المكان، لأنه ما خاف، ما أدلج، ما مشى. قرأ.
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى. من أطاعني فقد أطاع الله تعالى، ومن عصاني فقد عصى الله تعالى، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ما تميتة جاهلية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة.
يعني طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس، ما لها في ذلك عذر، لا شدة من سوء خلقه ولا ظلم منه ولا ضرب ولا خوف فتنة في الدين، وتقول ما بغيت أطلقني لم ترح رائحة الجنة والعياذ بالله تبارك وتعالى بدخول الهواء والغيء. وأما إن كان هناك باس صحيح فما عليها شيء إذا خفت على دينها. وإلا فكم من خيرات كبيرة تترتب على صبر الزوجة على زوجها وعلى صبر الزوج على زوجته إذا صبر عليها، فهناك درجات ما يمكن الوصول إليها بغير هذا الجنة إلا بهذا الصبر. فيرفع الله لهم درجات كبيرة بحسن صبر أحدهم على الآخر، فينال من المراتب والدرجات ما لا ينال بجميع الأعمال الصالحة الأخرى إلا بهذا. وقال النبي عن حسن تبعل المرأة لزوجها، يعني حسن قيامها بحقوقه ومعاملته ومعاشرته، أنه يعدل ثواب الحج والعمرة والصيام والجمعة والجهاد. إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، ثواب الحج وثواب الجمعة وثواب الجهاد كله تحصله بحسن تبعلها لزوجها، لأن في هذا استقرار أحوال الأمة وإغلاق أبواب شر كثيرة. فأرشد إلى ذلك، ثم أرشد الرجال وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال لما رأى سيدنا أبو بكر غضب على عائشة قال له إنهن يصنعن مثل ذلك وأكثرهم، يقول النساء لا تستعجل عليها. ولما جاء بهم يقضي يوما يقضي، قال كان بينه وبين سيدتنا عائشة شيء، بعدين قال انظري أحد يدخل بيننا في القضية هذا لا بنعرضها على حد. قالت نعم أبي، قالت بل أبوك. فاستدعى أبو بكر وقال إن بيني وبين عائشة شيء فتعال حتى تنظر بيننا وذاكم. جاء سيدنا أبو بكر قال تكلمين يا عائشة وتكلم، قال تكلم أنت ولا تقول إلا حقا. فغضب سيدنا بكر وقام يلطم سيدتنا عائشة، فجاء النبي يدافع عن مساكة، فرجعت تلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إننا لم ندعوك لهذا يا أبا بكر. قال لا تقولين هكذا على النبي، وهل يقول النبي إلا حق؟ وبعدين مر سيدنا بكر يوم ويضحك النبي مع سيدنا عائشة، فنادى يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. يقول صلى الله عليه وسلم ادخل صلوات ربي وسلامه عليه. وكان كثير عظيم الصبر صلى الله عليه وسلم، وأحسن الناس لأهله، ومع ذلك عند حدود الله وأمر الله نعم المربي ونعم القائم بأمر الله صلى الله عليه وسلم. قال لما أشارت إشارة إلى الغيبة يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لا تقول يا قال. فكان عليه الصلاة والسلام قالت كان يكون معنا يتكلم معنا ويتكلم معه ويضحك معنا، فإذا أذن للصلاة قام فخرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، من تعظيم لشعائر الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخطر كبير طلب الطلاق من غير ضرورة ومن غير حاجة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء إلا في معصية الله، وإن استعمل عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله تعالى ما لم تروا كفرا بواحا. وهكذا أخبر بخيار الأمراء وشرارهم، وكذلك الخيار عامة، قال خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم تدعون لهم ويدعون لكم، شرارهم الذين تبغضونهم يبغضونكم تدعون عليهم ويدعون عليكم، هذا شرارنا. وهكذا لا يزال خيار الناس المتحابون الذين يدعو بعضهم لبعض ويرفق بعضهم ببعض، هم خيار الناس في أي مكان، في حتى كل أسرة كل جماعة وكل أهل مدرسة وكل أهل مسجد، المتحابون المدعون بعضهم البعض خيار الناس أفضل الناس وأشرف الناس عند الله، وشرارهم كل واحد حامل على الثاني. ايش قال؟ ليش تقول كذا؟ قال دول حوله. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، رفق، يعيشون عيشة رفيقة رقيقة في البيت، ماشي فيها إزعاجات ولا إيذاءات وهكذا. قال لا. حبكر مشهور، تعجبت عبد القادر، قلنا في مجلس مدرسة عنده يجي بعض الأطفال يرفعون صوتهم يقولوا كذا، قال وكأنه ما سمع شيء وما تكلمنا، كمل المجلس، قال دعاهم جاء وقالوا بلده، يقول هذا مجلس وقت الدرس عندما يلعبون الأطفال يبعدون بعيد ما يرفعون صوتهم ما يقولون كذا، وعلم الأطفال قالوا وخرجوا. ثاني يوم خلاص ما عاد حد جاء، لكن في بغيته ينزعج، قالوا بغيته قال نحن منزعجين، قال ايش درى؟ قال الأدبنا، قالوا الحبيب جالس كأنه ما يسمع شيء وما كان هناك شيء أبدا، كمل درسه وراح، والناس بين دعا الأولاد كيف كذا كيف كذا. وهكذا شؤون الرفق والتعليم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتابكم شارح كتاب، ومن كتابكم سعادة الممات والمحيا، شارح قصيدة إذا شئت أن تحيا لسيدنا الإمام الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. إلى أن قلتم أحوال أهل القبور: إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر، فإن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، كما جاء ذلك في الحديث. وجميع أهل القبور بين معذب ومنعم، وأهل القبور لأرواحهم شؤون وأحوال في عالم البرزخ، نعلم منها ما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أن الميت يسمع قرع نعالنا، وعلمنا منه كذلك أنه لا يمر أحدنا على صاحب قبر كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستأنس به. ونعلم منه أيضا أن أعمال ذويهم وأقاربهم تعرض عليهم، وأنهم يلاقي بعضهم بعضا ويتزاورون، وفيهم من يمنع هذه الزيارة. كذا حدثنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن في تلك الحياة أصحاب أرواح تكون في حواصل طير خضر تطير في الجنة، وفي تلك الحياة البرزخية يرد المسلم منهم
مسلم،
وفي تلك الحياة البرزخية
يرد المسلم طيب يرد المسلم
يرد المسلم منهم السلام على من سلم عليه، وهو الذي وقف على شهداء أحد فقال: والذي نفسي بيده لا يقف أحد عليهم إلى يوم القيامة فيسلم عليهم إلا ردوا عليه السلام. وهو الذي علم السيدة عائشة حينما سألته: ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، إلى غير ذلك من الأحكام التي حدثنا عنها. وفي تلك الأحوال من تعرض عليه الجنة صباحا ومساء، ومنهم من تعرض عليه النار صباحا ومساء. قال تعالى في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيعرضون على النار في قبورهم غدوا وعشيا صباحا ومساء، ينظرون منازلهم في النار. أجارنا الله وأعاذنا منها،
أجارنا الله وأعاذنا منها. الذين ما أحسنوا استخدام العقل وأنزلوه فوق منزلته، وظنوا أن ما انتهوا إليه من معنى العقل، والعقول بتختلف في اتساعها وفي كبرها وفي استيعابها، ولكن هذا الذي انتهوا إليه من العقل ظنوا أنه الغاية وأنه كل شيء، فأرادوا أن يحكموه فيما لا حكم له فيه، فجاءوا إلى القبور، فبنظرهم الحسي قاصر يشوف الأجساد هنا إما باقية وإما يأكلها تراب، والقبر كم طوله وكم عرضه، بس وين روضة من رياض الجنة؟ وين حفرة من حفر النار؟ وين العذاب؟ وين النعيم؟ فلما استعملوا العقل بهذه الصورة الخاطئة أنكروا عذاب القبر وأنكروا نعيم القبر، وهو ثابت بالنصوص الصحيحة لا مجال لرده أبدا، وأخذوا بدل ما يقوم عقولهم ويردوها إلى الأصل، معرفة قدرة القادر وعظمة العظيم جل جلاله المكون المنشئ الذي لا يعجزه شيء. فبدل أن يستعملوا العقل هذا الاستعمال الصحيح، حكموا ما وصلوا إلى عقولهم وجاؤوا إلى النصوص يأولونها. لا حول، كان الواجب أنك بالاستعمال الصحيح للعقل تخضع عقلك هذا القاصر للنص الذي جاء من أعقل وجاء من أوعى وأفهم. فلما أحسنوا أساءوا استخدام العقل أنكروا عذاب القبر ونعيم القبر، وثابت في الأحاديث الصحيحة لا يمكن رده بحال، والعذاب والنعيم للروح ويتصل بأجزاء الجسد الذي كانت فيها تلك الروح ساكنة وحالة. فإذا بقى يحس بروحه وتتصل الأجزاء التي كانت متصلة بالجسد وكان بالروح وكانت الروح حالة فيها تحس بأثر ذلك العذاب، حتى إذا اضمحلت وتلاشت فأثارها على شعاع خفي بينها وبين الروح التي كانت تسكن فيها. ويبقى من تكوين الجسد عجب الذنب، هذا الذي ما يتحلل أبدا ولا يأكله الدود ولا ينهضم في أي معدة ولا ينطحن، عجب الذنب صغير كما هذا في آخر العمود الفقري عند العصعص مثل حبة الذرة، لكنه عجيب لا تهضمه معدة ولا تطحنه طاحونة ولا يبعد محله ثابت بأمر الله، ويبقى متصل بالروح إلى أن يأتي النفخة الأولى وينزل الله المطر الذي يغوص في الأرض. في كل ما وصل عند عجب الذنب رد الله الجسد الذي كان عليه، كما ينبت الشجرة من الحبة، النخل ينبت السنبلة من الحبة. ثم يأمر يحيي إسرافيل ويأمره بنفخ الروح فتطير الأرواح. كل واحد قده العلاقة بينه وبين هذا، أنت تعرف طائرة بلا طيار وكيف تمشي على الأرواح بينها ومقدها، يحط شريحة في مكان بعدين يجي تقصدها القنبلة وتقصدها الطائرة، معروفة معروفة الروح دار وين الجسد حقها وين عجب الذنب، كل واحدة تجي إلى جسدها وتحيا بإذن الله سبحانه وتعالى. يقوم الجسد بعد الموت، الله يجعل قبورنا رياض من رياض الجنة. وآخرين من المسلمين، لا ما أنكروا عذاب القبر ونعيم القبر، ولكن ما استوعبوا صلات أهل الدنيا بأهل القبور، فرجعوا يقولوا حياة برزخية ما نعرف عنها شيء. طيب وذي الأشياء اللي حدثنا عن النبي ما نعرفها؟ بقوا كانوا خلاص فصل وقطع بس مات وبقوا. طيب بعدين لا يدربي ولا يدربه ولا يعرض عليه عملي ولا سلم عليه ولا زره، ما لك كذا؟ وذي الأخبار قل لا نعلم عنها شيء. تعالوا، واللي علمنا النبي ما نعلمه، واللي أخبرنا الله عنه ورسول ما نخبره، نعلم عنها أشياء كثيرة علمنا يا رسول الله، كيف ما نعلم عنها شيء؟ يعني بتتوهنا بس كذا خلطة يفوق علمنا أي قال لنا يسمع قرع نعالهم ينصرون. شفت أنا أعلم هذا عن حياة البرزخ ينصرفون، وإنه اللي يسمع قرع نعالهم، لا تيجي تقول حياة برزخ ما نعلم عنها شيء، أنا أعلم عنها أشياء كثيرة النبي علمنا إياه. يسمع قرع نعالهم، أيوه ما يسلم عليه أحد يمر على قبره كان يعرفه إلا عرفه واستانس به، هذا حياة البرزخ نعلم عنها، كيف ما نعلم عنها؟ أيوة أعمال ذويهم وأقاربهم تعرض عليهم ويدعون لذا ويخافون على ذا، فهذا علاقة قائمة بيننا وبينهم ما ننكرها. يقول لا حياة برزخية ما نعلم عنها شيء، ما نعلم عنها شيء، نعلم عنها ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد الحديث في التعليق عن أيوب الأنصاري صلى الله عليه وسلم قال إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها من أهل الرحمة من عباد الله كما تلقون البشير في الدنيا، فيقولون انظروا صاحبكم يستريح. من هم هذولا اللي هم في الدرجة السملة؟ في الطبقة الأولى من أوائل الأموات المؤمنين أهل الجنة، فوقهم أهل الدرجات العلى، هذا أول واحد، أول الذين هم أدنى درجة من المؤمنين. هؤلاء عندما يموت الميت من أهل الدنيا يمر عليهم، فإما يكون منهم أو فوقهم يطلع، إلا إن كان من أهل النار يروح للسجين ما عاد يمر على هؤلاء. فهم يستبشرون باللي يجي واحد من أهل الدنيا يقول عاد فلان بيجي الحين وعده كذا ويوم كذا، يتلقونه كما يوم تلقى أحد بشير جاءك من السفر تروح تتلقاه، وهؤلاء أيضا اللي بيجي لهم من الدنيا يتلقونه. هذا الصنف من الأموات، من أرواح الأموات، يستقبلون الأموات اللي يأتون من الجدد، اللي يأتون من الدنيا ويتساءلون معه، فإما أن يكون منهم يبقى عندهم أو يتساءلون معه ويرتفع فوقهم إذا هو من الدرجات التي فوقهم، إلا إن كان ما هو من أهل الجنة ما يجي من أصلا، ما يجي عند هؤلاء. بعدين هم في مراتبهم المختلفة، من جملة أهل الدنيا من شانه كريم عند الله دائما التنويه بخبره أن فلان سيقدم إلى البرزخ في يوم كذا في مكان كذا في جر كذا، فيتباشرون بقدوم أهل البرازخ، حتى لما تمر الملائكة بعمله الصالح انظرون إليه يقولون هذا عمل فلان الذي سيقدم علينا يوم كذا في وقت كذا. فهؤلاء لهم شان والذي يفرح بهم أهل البرازخ. هذا لما رأى شيخه شيخ بامروان سيدنا الفقيه المقدم قال كيف حال أهل البرزخ شفتهم؟ قال يحبونك ويتمنونك من الخديف اليوم الذي بتقدم عليهم فيه، فعندهم سرور وعيد فرح يعرفون قدرك على البرزخ هناك، إنهم يتمنون كما يتمنى أهل حضرموت الرطب والخليف. هكذا شؤون أهل البرزخ، وهم على الدرجات. منهم من يعرف أيضا حتى من أهل الدرجات العلا يعرف الذين ذهبوا ذهب بهم إلى النار يعرفونهم، لكن هؤلاء في الطبقة الأولى ما يدرون، اللي من جاء عندهم يتخبرون. فجاء فيهم هذا الحديث عن سيدنا أبو أيوب الأنصاري هذا اللي نزل النبي في بيته في المدينة، قال يقولون انظروا صاحبكم يستريح فإنه قد كان في كرب شديد عاد وصل من الدنيا وعناها وخروج الروح والتعب، تريضوا عليه هذا وصل من هذا التعب وتكثرون عليه سؤال خلوه يرتاح قليل من التعب الدنيا. ثم يسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة؟ أو يقول له هذا تزوج هذا بنى هذا سافر محل كذا ها وفلان وفلان، يسألون عن أصحابهم اللي يعرفهم وأقاربهم. أيوة، فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله يقولون فلان ما فعل فلان، يقول فلان هات قد مات قبلي، هذا قد مات قبلي، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى الهاوية، يعني ما جاء لهنا، لو كان من أهل الجنة بيصل عندنا وبيطلع فوقنا، لكن ما جاء إلى هنا، ما أنا راح أبوه إلى الهاوية والعياذ بالله تعالى، ذهب به إلى الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. يقول وإن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة، فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا وقالوا اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتمم نعمتك عليه وأمته عليها. ففيه دعاء الأموات لمن؟ الأحياء. النبي أخبر ذلك ولا قال ميت ما عاد يدعي لك، ما عاد يعرف يدعي، من ذا اللي منعه؟ بغينا نعرف بس من هو اللي منع الأموات يدعون؟ هات لنا خبر، هات لنا آيات، لنا حديث، هات لنا خبر من عندك، أموات ممنوع يدعون للأحياء، مين قال؟ طيب النبي قال يدعون، انت ملك تجيب لي اخبار من راسك من ابليسك كذا من وتبغى الناس تاخذها دين، عيب عليك، الدين دين الله ودين رسوله، الاموات يدعون للاحياء ها ويدعون على الاحياء، اما يدعون لهم ويدعون عليهم. يقول فاتم نعمتك عليه وامته عليها، قال يعرض عليهم عمل المسيء من اقاربهم وصحابهم، لا تبلغهم من اخبارنا ما يسوهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات وناتي من المنكرات، يشلون عيبتك وفضاعتك في البرزخ يقولون فلان عمل كذا وكذا كذا من أقاربك والعياذ بالله تعالى، هذا ولد ولدك، هذا ولد بنتك، هذا ولد قال كذا فعل كذا. قال فيقول اللهم ألهمه عملا صالحا ترضى به عنه وتقربه إليك. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وهكذا وكذلك أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر جاء عند الإمام مسلم. لا إله إلا الله جاء عن عبد الله بن عمير قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير حين رجع من أحد فوقف عليه وعلى أصحابه قال أشهد أنكم أحيا عند الله فردوهم وصلوا عليهم ردوهم وصلوا عليهم فوالذي نفس محمد فردوهم يعني زوروهم وصلوا عليهم فوالذي نفس محمد بيدي لا يسلم عليهم إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة رضي الله عنهم وأنعم بشهداء. وهكذا كذلك سمعهم سلامنا وسلامنا عليهم وزيارة النساء. يقول لسيدتنا عائشة في الحديث في صحيح مسلم قالت له ما أقول إذا أنا زرت المقابر. ما قال أنت حرمة مرة تزورين مقابر ما تزورين مقابر مجوزة مرة لعن الله زوارات القبور. النبي ما قال كذا، هذا كأنها النساء والرجال ثم أباح زيارة النساء والرجال. نعم الحرام الاختلاط، الحرام النياحة، هذا كل المحذورات محرمها الله ورسوله محرم. أما مجرد زيارة بلا نياحة ولا اختلاط فلا. فقد نسخ حديث عن زائرات القبور أو حمل على المخصوصات بالنياحة فقط، خصص بالنائحات منهن. أما الزائرات فكانت السيدة عائشة تزور، السيدة فاطمة تزور ويزور، حتى من معرفة السيدة عائشة بحياة البرزخ أو حالة البرزخ تقول كنت أزور النبي صلى الله عليه وسلم وأبي أبو بكر بلا نقاب وأقول إنما هما زوجي وأبي، فلما دفن عمر عندهما ما دخلت عليهم الحجرة إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. هذه عقيدة عائشة عن حياتها البرزخ والقبور ورؤيتهم الذي يجي عنده ولا هي صوفية ولا كيف لما يسترجع، هي تلميذة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدتها. ما عاد دخلت عليهم إلا مشدود على ثيابي حياء من عمر في قبره ميت وتستحي منه تغطي وجهه وتدخل عنده مشدودة عليها الثياب عند زيارتهم. وهكذا قرأ
وتجعل بعد الموت في روضة القبر
عليه
قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول وذلك لأنه مظنة غلبة الملكية ومغلوبية البهيمية ونصاب صالح من الخوض في لجة الرضا والرحمة، فلا جرم أن ذلك مغير للنفس من لون إلى لون. قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول وذلك لأن الطاعة إذا وجدت في وقت انتشار الروحانية وظهور سلطنة المثال أثرت في صميم النفس ما لا يؤثر أعدادها في غيره. قوله صلى الله عليه
هذه ليلة واحدة. هناك من صام شهر رمضان، من قام رمضان إيمان واحتسابه كله وفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هذه ليلة واحدة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابه وفر له ما تقدم من ذنبه. قال لأن الطاعة إذا وجدت في وقت انتشار الروحانية، أن في تلك الليلة الملائكة عندنا في الأرض أكثر من عدد الشجر والحجر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمرهم تملأ ويدخلون بيوت المسلمين ويجون إلى محلات الصلوات ويصلون مع المسلمين ويحضرون الدعاء ويؤمنون على دعائين ليلة القدر، تمتلئ الأرض ملائكة كثير ويدخلون البيوت يسلمون على فلان على فلان فلان في ديارهم، وجبريل معهم جبريل حتى يسلم على بعض الناس ويصافحون ما يتصافحون معهم، ومنهم جبريل يصافح بعض هؤلاء. يقول في حديث صحة يقول من فطر صائما من مال حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان وصفحه جبريل ليلة القدر. قال ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. هما يشوفوا يصافح المسلمين الناس لكن أيدي الملائكة معهم، وقد يتصور بصورة إنسان وقد لا يتشكل ويتصور، ولكن مع أيدي المؤمنين يصافح الملائكة. إذا تصافح المؤمنون تصافحت الملائكة معه، فهو يشوف نفسه يصافح فلان، ما هو داري كم عائدا من الملائكة يصافحهم في تلك الساعة. لا إله إلا الله. وهذا قال لما وقت انتشار روحانية ظهور سلطنة المثال أثرت في صميم النفس ما لا يؤثر غيرها من الأعداد الكثيرة، لأن وقت الروحانية عسى مع الجمع يحصل للجميع القبول. ساعة صفان يقول من حذر لا يميل، في وقت ما يأتي التجلي الكبير اللحظة تغني عن وقت كثير. ولهذا ليلة وعدي باقي الأجر شهر، من قام رمضان إيمانا وحسابه ما تقدم من ذنبه، لكن دي ليلة وعدي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نابت عن باقي الليالي كلها. الله يرزقنا اغتنامها وقيامها. قرأ
قوله صلى الله عليه وآله وسلم وكل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. أقول سر مضاعفة الحسنة أن الإنسان إذا مات وانقطع عنه مدد بهيميته وأدبر عن اللذات الملائمة لها ظهر الملكية ولمع أنوارها بالطبيعة، وهذا هو سر المجازاة. فإن كان عمل خيرا فقليله كثير حينئذ لظهور الملكية ومناسبته بها.
والله
وسر أنا استثناء
تبنى التوفيق الكامل التام وفرح حظنا من إحسانه وامتنانه وعظيم جوده وفضاله على أحبابه وأهل حضرة اقترابه، وأن الله يفرج كروب المسلمين ويدفع البلاء عن المؤمنين، وأن يثبتنا وإياكم في أهل الصدق وفي أهل اليقين، ويرفعنا أعلى مراتب التمكين مع اللطف والعفو والعافية وتحمل الابتلاءات الظاهرة والخافية والرحمة لموتانا وأحيانا والشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين، وأن يحول الله الأحوال إلى أحسنها ويعملنا بفضله في كل شأن، ويرفعنا إلى أعلى مكان ويبارك لنا في ليالي رمضان وأيام رمضان، يغنمنا ليلة القدر ويرزقنا قيامها إيمانا واحتسابا، ويفتح لنا في الخيرات بابا فبابا، ويعيدنا من كل سوء حاط بعلمه في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، ويجعلنا من أهل الوجوه الناظرة التي إليه ناظرة، وعلى من هو السلف الصالحون ومن هو صالح مينون وما حاط بعلم الله مصالح النيات في الدنيا والآخرة.
اللهم صل وسلم على